الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثامن في مجالس تذكر مراحل الآخرة، وهذا المجلس عن الصراط. وما أدراكم ما الصراط؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من العابرين على هذا الصراط، الذين آمنوا بأمن الله ورضوا بمرضاة الله عليهم، فكانوا على الصراط من العابرين، وكانوا يوم القيامة من الآمنين، وإلى الجنان من الوالجين، وفي عليين منها من النازلين. الصراط يا أيها الإخوة مرحلة عظيمة من مراحل الآخرة، وهي آخر عرصات القيامة. فالصراط جسر منصوب على متن جهنم، جاء في صفته المستفادة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة المستفيضة أنه جسر منصوب على متن جهنم، فجهنم أسفله سوداء مظلمة، والصراط منصوب عليها، وهو معوج ودحض وزلق، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وهو مظلم معوج ليس بالمستقيم، وعليه كلاليب أي خطاطيف أمرت بخطف أقوام وإردائهم في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث واقف عند أدنى الصراط يدعو ربه: اللهم سلم سلم. قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم ومقدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. هذا الصراط يا أيها الإخوة جاء ذكره في القرآن في آية سورة مريم، في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا قرأوا هذه الآية اخضلت لحاهم بكاء، اخضلت يعني رطبت لحاهم من دموعهم بكاء، حتى يقول أبو هريرة رضي الله عنه وغيره: وأنى لنا الصدور بعد الورود، من يضمن أن نكون من الصادرين بعد أن نرد جهنم؟ وإن منكم، أي لا أحد منكم، إلا واردها، أي سيرد النار، ثم، أي بعد الورود، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والورود يا أيها الإخوة على جهنم إنما يكون عبرها على الجسر المنصوب عليها على هذا الصراط. وهذا الصراط يا أيها الإخوة جاء في السنة وصفه، فمما جاء في أحاديثه عليه الصلاة والسلام أنه دقيق، وأنه في دقته أدق من الشعر، الشعر الذي يكون في رأسك وفي لحيتك، وأنه حاد وحدته أشد من السيف حدة، وأنه معوج أي ليس بالمستقيم، وأنه مظلم، وأنه دحض أي زلق، ومع ذلك عليه كلاليب وخطاطيف مثلها صلى الله عليه وسلم بمثل شوك السعدان. الآن الشوك في البر بعد الربيع الذي جاء الناس ينقلب كثير من الشجر، ومنه شجر السعدان، ينقلب إلى شوك يلصق بالثياب وينغرز في الجلد، بمثله شوك السعدان الكلاليب المنصوبة على هذا الصراط.
والصراط يا أيها الإخوة آخر المراحل في عرصات القيامة، إذ ليس بعد الصراط إلا القبر لأهل الجنة ثم الجنة أو النار. وفي عرصات القيامة يقلد المنافقون المؤمنين فيتبعونهم، ولهذا يقول الله جل وعلا عن المنافقين أنهم ينادون المؤمنين كما في آية سورة الحديث: انظرونا فإن انتظرونا نقتبس من نوركم. لأنهم إذا أقبلوا على الصراط فقبل الصراط ظلمة، ظلمة في الطريق، وسيعرفون بعدها جهنم، فأين يضعون أقدامهم في هذه الظلمة؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لأنه في عرصات القيامة قبل الصلاة الصراط فيه نور بدنو الشمس، لكن إذا دنوا من الصراط جاءت الظلمة، وهي التي جاءت في الحديث مظلومة دون الجسر. ما الجسر؟ إنه الصراط المنصوب على بدن جهنم. فيقول المنافقون للمؤمنين: انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم.
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة يعني من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. وفي هذا الموضع في الظلمة دون الجسر يفترق هذان الصنفان، المؤمنون عن المنافقين، ولا ينفع المنافقين بعد ذلك شيء، لأنه في الدنيا أعلنوا ما أعلنه المؤمنون وأبطنوا ضد ذلك من الكفر والنفاق، وهذا أوان انكشافهم وفضيحتهم. الصراط جاء في وصفه أنه جسر، وهذا وصفه في السنة، وأنه منصوب على متن جهنم، فجهنم أسفله سوداء مظلمة، لأن الله أحمى عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أحمى عليها النار 1000 سنة أخرى حتى بيضت، ثم أحمى عليها 1000 سنة ثالثة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة على ما جاء في الحديث الذي يروى من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أدق من السيف، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو معوج أي ليس بالمستقيم. ولهذا قد يظن بعض الناس أن قول الله جل وعلا في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أنه دليل على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم، وليس هذا الظن بصحيح، فإن الصراط المستقيم في آية الفاتحة هو دين الله الإسلام، هو شرعته، هو منهاجه، هو ما تدين به العباد إليه بأمره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالصراط المستقيم الذي يطلب المؤمنون الهداية إليه هو دين الله وشرعه وهو الإسلام، والصراط المنصوب على متن جهنم ليس بالمستقيم، وإنما هو معوج، حتى جاء في وصف اعوجاجه أنه كالداب في اعوجاجه. لكن الاستقامة على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليه بها عباده غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من استقام على هذا الصراط أمن أنه يعبر ويجتاز ويصدر عن الصراط المنصوب على متن جهنم. لكن من لم يستقم على هذا الصراط، من لم يستقم عليه فإنه لن يعبر على الصراط المنصوب على متن جهنم. فليس قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم دليل على الصراط المنصوب على متن جهنم، لأمرين: أن الصراط المستقيم هنا هو الإسلام، وأن الجسر المنصوب على جهنم، وهو الأمر الثاني أنه ليس بالمستقيم وإنما هو المعوج. هذا الصراط يا أيها الإخوة سيعبر عليه المؤمنون كلهم، ولن يلجوا الجنة حتى يعبروا عليه، وهم متفاوتون في مقدار عبورهم عليه تفاوت إيمانهم، وتفاوتهم في أعمالهم، وتفاوتهم في استقامتهم على دينهم وعلى محافظتهم على فرائض ربهم. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام عن عبور الناس على هذا الصراط، وهذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يوجلون ويخافون ويخشون ألا يعبروا على هذا الصراط بعد أن يردوا هذه النار بمرورهم على متنها. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يعبر على الصراط بسرعة البرق، عبوره على الصراط بسرعة البرق الذي ترونه في غابر السماء. ما الذي جعله يسرع؟ أي محركات نفاثة جعلته يسرع؟ لا شيء من هذا البت، إنما هو كمال الإيمان وكمال التوحيد وتحقيقه وكمال الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عبودية لله وطاعة واتباعا وانقيادا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه مراتب الكمل من المؤمنين يعبرون على الصراط بسرعة البرق. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. ومنهم وهم أقل منهم من سيعبر الصراط بسرعة الريح، أي الريح الشديدة، ريح الأعاصير. ومنهم من سيعبر الصراط كأجاويد الخيل، أي كالخيل السريعة الجيدة التي يسابق عليها سرعة. ولا شك أن من يعبر كأجاويد الخيل أقل من سرعة الريح، وهما أيضا أقل من سرعة البرق. ومنهم وهم الصنف الرابع من سيعبر الصراط كأشد الركاب، والركاب هي الإبل في ركضها وفي جريها، وركض الإبل أقل في سرعته من أجاويد الخيل. ومنهم وهم الصنف الخامس من يعبر الصراط كأشد الرجال، أي كالرجال السريعين ركضا. ومنهم وهم أقل منهم من يعبر الصراط يمشي مشيا. ومنهم من يعبر الصراط يحبو حبو، أي كالذي يحبو في بطئه. وأقل هؤلاء من يعبر الصراط يا أيها الإخوة وفي إبهامه، إبهام قدمه نور، فإذا أضاء الإبهام في نور، إذا أضاء نور الإبهام في قدمه قدم رجله، فإذا أخفت وقف. وهذا أقل حال المؤمنين من يعبر الصراط. هذا التفاوت فيهم، من هو كالبرق ثم كأشد الريح وكأجاويد الخيل ثم أجاويد الركاب ثم من يعدو عدوا ثم من يمشي مشيا، يدل على أصل عظيم من أصول الاعتقاد، وهو تفاوت الناس بإيمانهم وبأعمالهم. وهذا أصل من أصول أهل السنة في مسائل الإيمان، أن الإيمان يزيد حتى يبلغ الكمال. ويجازى هؤلاء بعبورهم على الصراط بسرعة البرق أو بسرعة الريح. ومنهم من ينقص إيمانه نقصا حتى يقارب الكفر، ولهذا يمر على الصراط بإبهام قدمه، إذا أضاء قدم وإذا أخفت وقف. قال صلى الله عليه وسلم: والصراط عليه كلاليب خطاطيف، شبهها بشوك السعدان، تشبيه للتقريب لا للتطبيق، أي تقارب شوك السعدان في شدة علوقها بالبدن وبالثوب. قال صلى الله عليه وسلم: وقد أمرت بخطف أقوام. إذن هي مأمورة، كما يقال الآن في عرف الناس مبرمجة، مأمورة بخطف أقوام ممن يعبرون عليها. من أمرها بذلك؟ ربنا جل وعلا الذي يعلم السر والنجوى وأخفى من ذلك، ويعلم أعمال عباده ويجازيهم عليها. أمرت بخطف أقوام، تخطفهم هذه الكلاليب فيسقطوا في نار جهنم، فيعذبون فيها على قدر ذنوبهم ومعاصيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند أدنى الصراط، خائف على أمته، شفيق عليهم، رؤوف بهم، رافعا يديه يدعو: اللهم سلم سلم، لشدة الخطب وفضاعته. وفداعته وعظيم هوله. قال عليه الصلاة والسلام: فناج من على الصراط على متن جهنم فناج مسلم سلمه الله، ومكردس مردا على وجهه في نار جهنم، أي لم يمضي على الصراط ولم يعبره. هذا حال الناس في هذا الصراط الذي لا بد منه، وهو ما يفيده قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يجثون فيها على ركبهم على وجوههم على مناخرهم. إذا عبر المؤمنون الصراط إلى أين يذهبون؟ وإلى أين يكونون ويصيرون؟ أيا أخواني، إلى الجنة؟ باقي بينه وبين الجنة مرحلة، وهي ماذا؟ قنطرة للمؤمنين، سماها بعض أهل العلم بصراط أهل الإيمان خاصة، وهي جسر خاص بالمؤمنين، دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم: إذا خلص الناس من على الصراط اجتمع المؤمنون على جسر دون الجنة، يقال له صراط المؤمنين، اجتمعوا على جسر دون الجنة فيقتص لبعضهم من بعض. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هذبوا ونقوا، أي من مظالم بعضهم على بعض، ولم يبقى عليهم أثر سيئة وجريرة خطيئة، هذبوا منها ونقوا، أذن لهم بدخول الجنة، ولن يدخل الجنة داخل حتى يشفع في دخولهم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من سيدخل الجنة وسأول من سيشفع بدخولها. هذا الصراط وقد أجمع على وقوعه وعلى كينونته في آخر عرصات القيامة، أجمع على ذلك المسلمون، ومع ذلك انحرف منحرفون في أمر الصراط. والمنحرفون في الصراط نوعان: النوع الأول من أنكروا البعث جملة، وقد مر ذكرهم. من الذين أنكروا البعث في الجملة؟ المشركون والملاحدة والفلاسفة، هؤلاء أنكروا الصراط جملة، أنكروا البعث جملة، فلا غرو أن ينكروا تفاصيله وأفراده. ممن أنكروا الصراط أيضا غلاة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، على أن بعض المعتزلة أقروا بالصراط، لكن عامتهم وغلاتهم أنكروا الصراط بدعوى أنه لم يأتي في القرآن، لأن هؤلاء الأقوام الغلف البهم لا يبنون دينهم على ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام، وإنما يبنونها على ما يزعمون أنه جاء في القرآن فقط، وهم أجهل الناس بالقرآن، فضلا عن جهلهم بلغة العرب التي نزل بها هذا البيان وهذا الخطاب. الله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فسرها نبينا والصحابة من بعده بالورود على النار من على جسرها الذي عليها وهو على الصراط، فيأتي هؤلاء فينكرونها بدعوى أن أحاديث الآحاد لا ينبني عليها أمر العقيدة، والنصوص في الصراط قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي ومبلغ الاستفادة كثرة. هذا الصراط يا أيها الإخوة، وهذا شأنه، فالذي يهتم له المؤمن ويعظم تعلقه به: ما هي الأسباب المنجية على هذا الصراط ليعبره الإنسان ويتجاوزه ويزول عليه الخطر المهيب، الخطر الفظيع في هويه على نار جهنم؟ إن الأدلة الشرعية جاءت بأسباب من استمسك بها سلم بإذن الله من العبور من الهوية من الصراط على وجهه في نار جهنم، وسلم يوم القيامة، وثقلت موازينه، ويمن كتابه، ويسر حسابه. وأعظم هذه الأسباب وأهمها، بل هو أساسها وأسها، الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده. فإن المؤمن بالله حق الإيمان، الموحد لربه حق التوحيد، لا شك أنه عابر على هذا الصراط، وأنه ناج من المصائب في عرصات القيامة إذا كان إيمانه صحيحا، إذا كان إيمانه صادقا، إذا كان إيمانه على وفق ما يرضي الله عز وجل وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإيمان والإسلام والتوحيد عند الكثيرين دعوة يدعيها، ولكن عند الصراط وفي عرصات القيامة يتمحض هذا الأمر المدعى، أهو حق أم ليس كذلك؟ السبب الثاني الذي ينجي العبد بإذن الله في عبوره على هذا الصراط هو استقامته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو تركه البدع والمحدثات، هو استقامته واعتصامه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد النجاح يوم القيامة، من أراد النجاء في العرصات وفي القبر، من أراد النجاء من الهوي في نار جهنم من على الصراط، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم الغراء، وشريعته البيضاء التي تركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذه سبب للنجاء من على هذا الصراط. ومن مناسبات ذلك أن النبي واقف عند أدنى الصراط كما كان واقفا عند حوضه، فيذاد بأقوام عن حوضه فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي بدلوا وغيروا وابتدعوا في دينك وفي سنتك. وكذلك عند الصراط من غير وبدل وابتدع في دينه حقيق بأن لا تدركه دعوته عليه الصلاة والسلام وهو واقف عند أدنى الصراط، اللهم سلم سلم. سبب ثالث من أسباب النجاء من على هذا الصراط المحافظة على فرائض الله والانتهاء عن محرماته، أن يؤدي فرائض الله حيث أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي من تضييعها والتفريط بها، فبهذا يزيد إيمان المؤمن. ولهذا يعبر على الصراط أقوام بسرعة البرق، ودونهم بسرعة الريح، ودونهم بسرعة أجاويد الخيل، ودونهم بسرعة أجاويد الركاب من الإبل، ودونهم من هو يعدو عدوا، ودونهم من يمشي مشيا. التفاوت هذا كله بقدر إيمانهم، والإيمان مبناه على ماذا؟ على اعتقاد وقول وعمل. من عظم عمله وقوله وحافظ على فرائض ربه وقام بأركان دينه وأتبعها بالنوافل كما أمره الله، لا شك أنه عابر بقوة الإيمان التي جعلها الله فيه من على هذا الصراط. ومن كان ليس كذلك فلن يعبر، وهم متفاوتون بحسب إيمانهم. من أسباب النجاء من هذا الصراط يا أيها الإخوة كف اللسان، كف اللسان عن عباد الله، عن الكذب، عن الغيبة، عن الفحش في القول والسب والشتم، عن النميمة، عن القدح في أعراض الناس وفي دينهم وفي مروءاتهم وفي أخلاقهم. ودليل ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه المخرج في الصحيح الطويل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فاستوصى معاذ رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوصني، فجاء في آخر حديثه قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ كف عنك هذا، وأخذ وأشار إلى لسانه، لسان نفسه عليه الصلاة والسلام أو لسان معاذ، فقال معاذ يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، أو إنا محاسبون بما نقول، قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك يا أخواني كلمة تأنيب وتأديب ولفت للانتباه، تقولها العرب ولا تقصد مرادها، وإلا هل يعقل أن نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو على معاد أن تفقده أمه؟ لا، وإنما كلمة لفت انتباه وتأكيد وتأنيب، ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الكلمة لا مفهوم لها ولها نظائر، مثلها قولهم ما له لا أم له. في أحد ما لهم يا أخواني؟ ما في أحد ما له أم إلا آدم عليه السلام وحواء، لكن لا أم له من باب تأديب والتأنيب ولفت الانتباه. قال ثكلتك أمك يا معاذ، فهي كلمة تقال ولا يراد منها حقيقتها، ولهذا يسميها العلماء بكلمة لا مفهوم لها. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن حصيدة اللسان وناتجه وثمرته الرديئة هي سبب ماذا؟ سبب كبهم على وجوههم في نار جهنم. والله جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، أي الذين آمنوا، فكلما زاد في إيمانه زاد أسباب نجائه. ونذر الظالمين فيها جثيا، والظالمون نوعان، ظالمون أنفسهم بالكفر فهؤلاء مخلدون في النار ولن يعبروا الصراط بحال، وقسم ثاني ظالمون بالذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر دون الشرك بالله، وهؤلاء قد ينجون على الصراط، وقد تكلبهم الكلاليب وتخطفهم الخطاطيف فيقذفون في النار فيعذبون بها على قدر ذنوبهم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، أي يجثون في النار على وجوههم أو على مناخرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، أي ثمرات كلامهم ونطقهم. فإذا عرفت هذا في اللسان فانظر إلى كلامك ومحصول ونتاج لسانك. في الجوالات الآن يا أخواني التي فواتيرها مرتفعة، يحافظ الإنسان على كلماته ويعدها وقتا حتى ما يتكلف قيمتها من مخباته ومن جيبه، أليس كذلك؟ أليس الأولى والأوجب والأحرى أن المؤمن ينظر ما يصدر من لسانه لئلا يرصد عليه في موازينه وفي صحفه، أن ينظر إلى ما ينتج من لسانه فينتبه له لئلا يكون ثمرة ذلك أن يكون حصيدته أن يهوي من على الصراط إلى نار جهنم على وجهه أو على منخره؟ هكذا العاقل يجب أن يكون، وهكذا المؤمن يجب أن يفكر ويتأمل. أما أن يهتم لأمر الدنيا ويخشى أن يفقد منها ريالا أو ثمرة من ثمارها ويغيب عنه الآخرة فلا يخشى أن يفقد منها حسنة أو رفعة من رفعاتها، فهذا هو الغبن الفاحش الذي لا غبن بعده ولا قهر بعده. انظر إلى لسانك، فلسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. انظر إلى لسانك في عباد الله، في أولياء الله، إن من الناس من سلم منه الكافر، سلم منه المنافق، سلم منه البدعي الرافضي والمشرك والجهمي والمعتزلي والصوفي والقبوري، ولم يسلم منه أخوه العالم أو طالب العلم، وما أكثرهم لا كثرهم الله، يظنون أن هذا هين وهو عند الله عظيم. سلم منه أعداء الله وأسخاطه، ولم يسلم منه عباد الله وأولياءه. كيف سيكون عبوره على الصراط؟ كيف سيكون شأنه مع هؤلاء الذين ظلمهم؟ إن من الناس من لسانه مشدار مهذار، ما لك شذبة إلا يقولها أو ينقلها، وجاءت الوسائل المعاصرة في الاتصالات وفي غيرها فكرست هذا المعنى. هل انتبه المنتبه لذلك؟ لسانه كذب لسانه غش في بيعه وشرائه وتعامله، لسانه قذر وسخ في السب والشتم واللعن، وربما كل لفظ قبيح إنما تعرفه من لسانه ولا يعرف لسانه اللفظ الطيب. أين هؤلاء من عبورهم يوم القيامة على الصراط؟ بل أين هم من سلامتهم من حقوق عباد الله، وسلامتهم من أعراضهم ومن أديانهم ومن اتهامهم؟ إن الأمر يا أيها الإخوة يا رعاكم الله جد خطير، وأمر عظيم فظيع لمن تأمله حق التأمل ثم وقف مع نفسه محاسبا، ومع نفسه مراجعا، ومع نفسه مستدركا، فتاب قبل ألا ينفع توبة، وأناب قبل ألا تنفع إنابة، وتحلل من عباد الله قبل أن يهرب منه أقرب الأقربين لئلا يطلبوه حسنة أو يحملوه من أوزارهم سيئة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمسألة عظيمة وخطيرة، والعاقل من انتبه واعتبر قبل أن لا يكون مناص للاعتبار والانتباه. اللهم احفظ جوارحنا، واحفظ ألسنتنا، واحفظ مقاصدنا وقلوبنا.